الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. موضوعنا بإذن الله تبارك وتعالى في هذه الليلة نتكلم فيه عن نبذة يسيرة في علم التفسير قبل أن ندخل بإذن الله تبارك وتعالى في تفسير كتاب الله تبارك وتعالى. والتفسير معناه كما ذكر أهل العلم قالوا هو لغة البيان والكشف، فسر الشيء إذا وضحه وبينه. وأما في اصطلاح علماء التفسير قالوا هو علم يراد به فهم كتاب الله تبارك وتعالى المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وبيان معانيه واستخراج أحكامه وحكمه. لا شك حقيقة أن علم التفسير وفهم مراد الله تبارك وتعالى في كتابه هو من فروض الكفاية، ولذلك أجمع أهل العلم على أن تعلم التفسير أي تفسير كتاب الله تبارك وتعالى هو فرض كفاية على المسلمين، لأنه من أهم العلوم الشرعية. ولذلك اعتنى الصحابة، صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، بتعليم القرآن وفهم معانيه من في النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يعملون بما يتعلمونه من كتاب الله تبارك وتعالى من النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. واشتهر كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالتفسير، وعلى رأسهم الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وأيضا من أشهر مفسري الصحابة عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، وكان يسمى ترجمان القرآن لما عرف عنه طبعا من الفهم والعلم الصحيح بمعاني القرآن، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له فقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. والمراد بالتأويل هو تفسير كتاب الله تبارك وتعالى، فأصبح رضي الله تعالى عنه حبر الأمة وترجمان القرآن. ولذلك نجد أن كل من كتب في التفسير، كل من كتب في بيان مراد الله تبارك وتعالى في كتابه، كلهم عيال على عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه، فهو ركن من أركان هذا العلم. وأيضا ممن اشتهر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بتفسير القرآن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وكان يقول: ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم في من نزلت وأين نزلت، ولو أعلم أحدا أعلم بكتاب الله مني تناله المطايا لأتيته. ولا شك حقيقة أن هؤلاء الصحابة، ومنهم كذلك عبد الله بن عمرو بن العاص وغيرهم، أخذ عن هؤلاء الجهابذة من الصحابة جماعة من التابعين، منهم الحسن البصري وسعيد بن جبير وعكرمة مولى ابن عباس وغيرهم، ونقلوه إلى من بعدهم، فأخذه عنهم علماء وأئمة كبار فدونوه في الكتب وألفوا فيه المؤلفات الكبيرة التي وصل إلينا التفسير عن طريقها. وأول كتاب وأشهر كتاب وأول من دون في علم التفسير هو الإمام محمد بن جرير الطبري المتوفى سنة 310، وهذا الكتاب هو سفر من أسفار هذه الأمة، جمع في كتابه أقوال الصحابة والتابعين وتابعيهم، وذكر أقوالهم بالسند المتصل إلى القائل، سواء كان من الصحابة أو من التابعين أو من تابعي التابعين. ويعد هذا الكتاب هو المرجع الأول في تفسير كتاب الله تبارك وتعالى، فاعتمده مرجعا كل من جاء بعده ممن ألف في تفسير كتاب الله تبارك وتعالى. إذا نجد حقيقة أن علم التفسير هو ليس بالعلم الهين، وهو من فروض الكفايات، وحقيقة عندما نكشف عن البذور الأولى في علم التفسير لابد أن نلقي ضوءا سريعا أمام السامع حول القرآن ونزوله وكتابته وجمعه. فقد بدأ نزول القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في سن 40، وذلك بقوله تبارك وتعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، إلى آخر الآيات. ولا شك حقيقة أن هذه الآية التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه أمي، والله يعلم سبحانه وتعالى أنه أمي لا يقرأ ولا يكتب، ولكن الحق تبارك وتعالى خاطب به هذا الأمي وجعله الله عز وجل أميا لحكمة بالغة عنده، حتى لا ينسب إليه الشعر وغير ذلك مما يفتري عليه الكفار. فاقتضت حكمة الله عز وجل أن يكون نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لا يقرأ ولا يكتب، ولكن هذا الخطاب الذي توجه إلى النبي هو موجه لهذه الأمة، فهي أمة اقرأ. ولا شك حقيقة أن هذه الآية الأولى التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم تؤكد أن هذه الأمة هي أمة القراءة والثقافة والعلم. ثم توالى نزول القرآن بعد ذلك على قلب النبي صلى الله عليه وسلم في مناسبات متفرقة ولدواع متنوعة، حتى توفي صلى الله عليه وسلم وهو في سن 63، فكان منه ما نزل عليه في مكة وهو أكثره، ومنه ما نزل عليه بالمدينة، وكانت آخر آية نزلت بعد رجوع النبي صلى الله عليه وسلم من حجة الوداع هي آيات الربا المذكورة في أواخر سورة البقرة، قوله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولكن نزل على النبي صلى الله عليه وسلم آخر آية كما ذكر ذلك جمع من الصحابة: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما عملت. كان جبريل ينزل على رسولنا صلى الله عليه وسلم ويسارع النبي صلى الله عليه وسلم في حفظها كما يتلقاها، ثم يمليها بعد ذلك صلى الله عليه وسلم، ويسمعها كذلك لمن يلقاه أو يحضر إليه من أصحابه فيحفظونها، وهؤلاء بدورهم يتلقى عنهم من لم يسمعها من النبي صلى الله عليه وسلم فيحفظها. وكان مما يسهل عليهم الحفظ أن القرآن لم ينزل دفعة واحدة، ولذلك قال الحق تبارك وتعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. إذن فالحق تبارك وتعالى كما جاء أيضا في أثر ابن عباس قال: إن الله أنزل هذا القرآن دفعة واحدة في بيت العزة في سماء الدنيا، ثم نزل بعضه في إثر بعض مفرقا منجما على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. وكان جبريل يتنزل على النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان من كل سنة فيراجع معه ما سبق نزوله، حتى كان آخر رمضان من حياة النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ على رسولنا صلى الله عليه وسلم وقرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم كل ما أنزل خلال السنين التي نزل فيها القرآن، يقرآنه مرتبا حسب الموجود في المصحف الآن. ولذلك نجد أن هذا الترتيب اليوم في المصحف الفاتحة ثم البقرة ثم آل عمران ثم النساء، هذا الترتيب بين الآيات والترتيب بين السور هو ترتيب وقفي ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن جبريل، عن خالقه سبحانه وتعالى. ولذلك جمع القرآن وترتيبه هو ليس أمر اجتهادي من قبل الصحابة، وإنما هو أمر توقيفي عن النبي صلى الله عليه وسلم. لم يتيسر لكل الصحابة حفظ كتاب الله تبارك وتعالى، بل تيسر لعدد قليل منهم، والباقون حفظ كل منهم ما تيسر له من كتاب الله تبارك وتعالى. فنزل القرآن أولا في مكة ومدة في المدينة بلهجة قريش وحدها، وكانت للقبائل لهجات عربية تختلف في بعض النطق والكلمات عنها في قبيلة أو قبائل أخرى. فلما دخلت القبائل العربية بكثرة في الإسلام بالمدينة احتاج الأمر إلى التسهيل عليها في القراءة بلهجتهم في بعض الكلمات، فبدأ ينزل القرآن على 7 أحرف، وهو ما يسمى بعلم القراءات. ولذلك نجد هناك الكثير من الكلمات في كتاب الله تبارك وتعالى نزلت على لغة قبيلة تميم، أو لغة لخم، أو لغة جذام، أو لغة مذحج، أو لغة حمير. وهناك الكثير من الكلمات التي لم يكن لها أصل في لغة قريش، وإنما وردت على لسان الكثير من القبائل العربية، سواء العدنانية أو القحطانية. ولا شك ولا ريب أن هذا النزول بلغات العرب يدل دلالة واضحة على أن القرآن اعتمد هذه اللغات وجعلها لغات معتمدة، فدون هذه المفردات المتناثرة في قبائل العرب وجمعها الحق تبارك وتعالى في كتابه. فهناك قراءات 7، وهناك كلمات كذلك نزلت على لغات متعددة. توفي النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن محفوظ في صدور الصحابة، ليس كل الصحابة وإنما بعض الصحابة، كما أنه كان مكتوبا محتفظا به، وفي عهد أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وبمشورة الفاروق عمر كانت مراجعة المكتوب على المحفوظ مع ترتيبه حسب ما نزل واحتفظ به عند أبي بكر الخليفة، ثم عند حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وبنت عمر الفاروق رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وكان ذلك بعد وفاة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. لما جاء في عهد عثمان ظهرت الحاجة الماسة إلى كتابة مصحف يكون مرجعا وإماما لجميع المصاحف والقراء، وكان أساس الجمع لهجة قريش وإهمال الكثير من اللهجات العربية الغريبة والتي هجرت ولم تعد يعني تستعمل، حتى لا يستفحل الخلاف بين قارئي القرآن. هذا الأمر سيتسبب في تفريق وحدة المسلمين لا سيما في كتاب الله تبارك وتعالى، فهل يعقل أن تأتي كل قبيلة تريد أن تثبت ما جاء في القرآن من لهجاتها؟ ولذلك لما رأى أن العنصرية القبلية والتعصب سيدخل في كتاب الله تبارك وتعالى، هذا الأمر يفسد على المسلمين دينهم، ولذلك رأى عثمان رضي الله تعالى عنه ضرورة أن يجمع الناس على مصحف يكون إماما لجميع المصاحف وللقراء، وفعلا هذا الذي تم. ثم جمع القرآن وأرسل لكل يعني قطر من الأقطار نسخة من هذا المصحف الإمام الذي سمي بمصحف عثمان، ليكون هو المرجع الوحيد في قراءة القرآن وحفظه، وقام بإحراق ما عداه من النسخ. ولا شك حقيقة أن هذا المصحف أجمع عليه الصحابة واستحسنوا رضي الله تعالى عنهم هذه الخطوة الجريئة والشجاعة من عثمان توحيدا لكلمة المسلمين حول كتاب الله تبارك وتعالى. ومنذ ذلك اليوم وعلى مر الأيام والسنين والمسلمون يحرصون على التمسك برسم المصحف العثماني الإمام وبكلماته، برغم ما في رسمه من مخالفات أحيانا لما عرف فيما بعد بالإملاء وطريقة كتابة الكلمات والحروف التي تغيرت عبر السنين، ولكن بفضل الله تبارك وتعالى هذا الكتاب المقدس الذي تعهد الله جل وعلا من فوق 7 سماوات بحفظه إلى قيام الساعة، حيث قال سبحانه وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لا شك حقيقة أن هذا الحفظ يكون في صدور الرجال، وكذلك يكون مكتوبا كذلك في المصاحف. لا شك أن هذا القرآن وهذه الآيات التي كانت تنزل بواسطة جبريل عليه السلام كانت تنزل هي عبارة عن أسئلة يتعرض لها النبي صلى الله عليه وسلم، فيأتي الرد من الله تبارك وتعالى في كتابه جل وعلا، وكانت تحدث الكثير من الحوادث. ولذلك تجد أن الحق تبارك وتعالى يقول: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. كذلك تجد الكثير من الوقائع التي يتعرض لها النبي صلى الله عليه وسلم فينزل القرآن على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. ونلاحظ الكثير من الآيات التي تواكب الأحداث التي كان يتعرض لها النبي صلى الله عليه وسلم، بل حتى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فينزل القرآن مفرقا منجما على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. الناظر في كتاب الله تبارك وتعالى يجد أن القرآن يدور حول خمسة محاور رئيسية. المحور الأول وهو محور العقائد، نجد أن الحق تبارك وتعالى يقول في كتابه: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. فهنا يقرر الحق تبارك وتعالى أركان الإيمان. كذلك قول الله جل وعلا: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، إلى غير ذلك من الآيات التي تضمنت أقسام التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. كذلك ما يتعلق بالأمور الغيبية، الجنة والنار، وما يحدث يوم القيامة من الكوارث، وهذه الأشياء الغيبية التي أمر المسلمون بالإيمان بها: إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، وقوله تبارك وتعالى: إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، إلى غير ذلك من الآيات التي تتحدث عن يوم القيامة وتتحدث عن تقرير التوحيد لله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. هذا محور رئيسي في كتاب الله تبارك وتعالى. فنجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ به هو تصحيح العقيدة عند الناس، لأنه لا يمكن أن يقبل الله تبارك وتعالى الأعمال الصالحة بلا عقيدة صالحة. ولذلك لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى اليمن قال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأبلغهم أو فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم في اليوم والليلة خمس صلوات. إذن تقرير العقيدة هو محور رئيسي من محاور القرآن الخمسة التي نص عليها أهل التفسير. المحور الثاني ما يتعلق بالأحكام في العبادات و المعاملات على اختلاف أبوابها. فنجد قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، ثم قال: وإن كنتم جنبا فاطهروا. وقول الله تبارك وتعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. وكذلك في الصيام قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. وقال تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، إلى غير ذلك من الآيات التي تتحدث عن الصوم بشيء من التفصيل. وكذلك في الحج، الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وفي الزكاة كذلك: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وكذلك فيما يتعلق بالبيع والشراء: وأحل الله البيع وحرم الربا، يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. وفيما يتعلق بالطلاق: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ما يتعلق كذلك الرضاع، وما يتعلق كذلك بالإنفاق: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، وأتمروا بينكم بالمعروف أو بمعروف، إلى غير ذلك من الآيات التي تتحدث عن المعاملات: الطلاق والنكاح والحضانة والمتعة والرضاع وغير ذلك من الأحكام الكثيرة الموجودة والمتناثرة في كتاب الله تبارك وتعالى. المحور الثالث وهو محور الأمثال، فإن الله تبارك وتعالى عندما يضرب مثالا في كتابه. الغرض من هذا المثال هو تقريب المعنى لفهم السامع، وتجد الكثير من الأمثلة في كتاب الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري. وقال تعالى: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء. والكثير من الأمثلة التي تذكر في كتاب الله تبارك وتعالى. ونجد حقيقة أن الله عز وجل يضرب الأمثال في كتابه سبحانه وتعالى ليقرب المعنى إلى فهم السامع. والمحور الرابع وهو محور الأخلاق، وهو من المحاور العظيمة كذلك في كتابه سبحانه وتعالى. قال تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. وقال تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال تبارك وتعالى كذلك في غير موضع يثني فيه الحق تبارك وتعالى على عباده الذين يتواضعون لله تبارك وتعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وقال تعالى مادحا الأنصار: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ولذلك نجد محور الأخلاق موجود في آيات كثيرة من كتاب الله تبارك وتعالى. المحور الأخير وهو محور القصص، فالله عز وجل يخبرنا سبحانه وتعالى بأخبار من سبق من الأمم، تجد في كتاب الله تبارك وتعالى: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. وكذلك ذكر الحق تبارك وتعالى قصة عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام: ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. وكذلك قول الله تبارك وتعالى عن زكريا، وكذلك ذكر الله عز وجل لقصة فرعون: هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى. وقال تبارك وتعالى: وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. فذكر الله عز وجل قصة سليمان وأيوب، وكذلك داود عليه الصلاة والسلام وشعيب مع قومه، وكذلك هود: واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه. ولا شك حقيقة أن الله عز وجل يذكر هذه الأخبار حتى نستفيد ونأخذ الدروس والعبر من هذه القصص. وفي الحقيقة بإذن الله تبارك وتعالى الحديث طويل في يعني ما يتعلق بعلم التفسير والفرق بين المحكم والمتشابه والناسخ والمنسوخ وغير ذلك، وبإذن الله تبارك وتعالى سنتطرق إلى شيء من ذلك من خلال التفسير. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يفتح على قلوبنا، وكذلك نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما نقول وأن ينفع السامع كذلك بما نقول، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا شك أن لتفسير كتاب الله تبارك وتعالى فضائل كثيرة جدا ولا نستطيع حصرها، ولكن كما يقال حسبنا من القلادة ما أحاط بالعنق ومن السوار ما أحاط بالمعصم. ويكفي هذا العلم شرفا أنه يعين المسلم على فهم كلام الله تبارك وتعالى ومعرفة مراده و ولا شك أن من أوتي فهم القرآن فقد أوتي خيرا كثيرا. ولذلك جاء في صحيح البخاري من حديث أبي جحيفة قال: قلت لعلي رضي الله تعالى عنه: هل عندكم شيء من الوحي إلا ما في كتاب الله؟ قال: لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما أعلمه إلا فهما يعطيه الله رجلا في القرآن وما في هذه الصحيفة. قلت: وما في الصحيفة؟ قال: العقل وفكاك الأسير، وألا يقتل مسلم بكافر. ففهم القرآن لا شك أنه معين لا ينضب، إذ يستخرج به من العلم الفوائد الكثيرة. ولا شك أن الناس كذلك يتفاوتون في فهم القرآن تفاوتا كبيرا. ولذلك قال العلامة ابن القيم رحمه الله قال: والمقصود تفاوت الناس في مراتب الفهم في النصوص، وأن منهم من يفهم من الآية حكما أو حكمين، ومنهم من يفهم منها 10 أحكام أو أكثر من ذلك، ومنهم من يقتصر في الفهم على مجرد اللفظ دون سياقه ودون إيمائه وإشارته وتنبيهه واعتباره، وأخص من هذا وألطف ضمه إلى نص آخر متعلق به فيفهم من اقترانه به قدرا زائدا على ذلك اللفظ بمفرده. وهذا باب عجيب من فهم القرآن لا ينتبه له إلا النادر من أهل العلم، فإن الذهن قد لا يشعر بارتباط هذا بهذا وتعلقه به. ولذلك المقصود أن فهم القرآن يفتح لطالب العلم أبوابا من العلم يغفل عنها غيره. ولذلك كما قال عكرمة مولى عبد الله بن عباس: إني لأخرج إلى السوق فأسمع الرجل يتكلم بالكلمة فينفتح لي 50 بابا من العلم. أخرجه ابن سعد في الطبقات. وكذلك نقل ياقوت الحموي في كتابه معجم الأدباء عن أبي بكر بن مجاهد أنه قال: سمعت أبا جعفر يريد شيخه محمد بن جرير الطبري يقول: إني أعجب ممن قرأ القرآن ولم يعلم تأويله كيف يتلذذ بقراءته. ولذلك اليوم معرفة القرآن ينبغي على كل إمام مسجد في مسجده أن يكون له درس في تفسير كتاب الله تبارك وتعالى على المصلين. لا بد أن يسمع الناس تفسير كتاب الله تبارك وتعالى، حتى إذا ما قام هذا الإمام وصلى بهم فإذا بالقوم يعرفون مراد الله تبارك وتعالى من القرآن الذي يتلوه بلسانه عليهم في صلاته. ويكفيه شرف أن هذا القرآن هو أشرف الكلام وأحسنه وأصدقه وأعظمه بركة وفضلا، لأنه كلام الله تعالى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. ولذلك روي أن فضل كلام الله عز وجل على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. فالاشتغال بالتفسير هو اشتغال بأفضل الكلام وأحسنه وأعظمه بركة. والله عز وجل يقول في كتابه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فالله عز وجل عظم شأن القرآن سبحانه وتعالى، وفي هذا القرآن الكثير من أصول الإيمان والاعتقاد الصحيح والتعريف بالله تبارك وتعالى وبأسمائه وصفاته وأفعاله وسننه في خلقه، وكذلك أصول الأحكام الفقهية في مسائل العبادات والمعاملات كما ذكرنا، وأصول المواعظ والسلوك والتزكية كلها مبنية في القرآن الكريم، وكذلك الآداب والأخلاق الكريمة والخصال الحميدة. ويذكر الله عز وجل شأن الأمم السابقة والطوائف الكثيرة من بدء الخلق من آدم عليه الصلاة والسلام، وقصص الأنبياء وأخبار بني إسرائيل. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. ولذلك كانوا يختلفون على أنبيائهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ذروني ما تركتكم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. كذلك من فضائل علم التفسير أنه يدل صاحبه على ما يعتصم به من الضلالة. وقد قال الله تبارك وتعالى: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. فهلم إلى كتاب الله عز وجل. تريد أن تعتصم بالله؟ أنت لم ترى الله تبارك وتعالى، ولكنك ترى كلام الله عز وجل بين عينيك في المصحف. فاقرأ كلام الله تبارك وتعالى، فهو الذي سيدلك عليه ويدلك على مراده سبحانه وتعالى. ولذلك قال تبارك وتعالى: فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. وقد بين الله عز وجل في كتابه كيف يكون الاعتصام به. والمفسر من أحسن الناس علما بما يكون به الاعتصام بالله تبارك وتعالى. ولذلك مما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في أعظم خطبة في الإسلام، في أشرف جمع على وجه الأرض، عندما حج صلى الله عليه وسلم، فقال صلوات ربي وسلامه عليه: وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله، وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء: اللهم اشهد، اللهم اشهد 3 مرات. ونحن نشهد كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ الأمانة ونصح الأمة، وكشف الله عز وجل به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده. وكذلك من فضائل التفسير أن المفسر هو وارث للنبي صلى الله عليه وسلم في أعظم إرث تركه النبي صلى الله عليه وسلم بعده، وهو القرآن الكريم. أما يكفي قول الله عز وجل: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. لو هذا القرآن أنزله الله على جبل لتصدع هذا الجبل بنص كلام الله تبارك وتعالى. الجبل لا يستطيع أن يتحمل هذا القرآن الذي تكلم به الله تبارك وتعالى. ونحن نمر عليه في كل يوم ولا نلتفت إليه ولا نقرأ منه شيئا ولا نفقه منه شيئا، والعياذ بالله. ولذلك يقول الحق تبارك وتعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. فما عذرنا أمام الله وقد أنزل القرآن بلغتنا، بلغة العرب، فنحن المسؤولون عن تبليغ هذا القرآن إلى مشارق الأرض ومغاربها، فما عذرنا أمام الله تبارك وتعالى. فالمفسر مبلغ ومبين، والبلاغ المبين هو أخص وظائف الرسل. فالمفسر وارث لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، يدعو بما دعا به النبي صلوات ربي وسلامه عليه، ويذكر بما ذكر به، ويبشر بما بشر به. وقد قال الله تبارك وتعالى: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. ولا شك حقيقة أن الحديث في ذلك يطول، فالإنسان ينبغي حقيقة أن يجعل له ورد لكتاب الله تبارك وتعالى. فهذا القرآن يأتي شفيعا لصاحبه يوم القيامة. وقد جاء في الحديث الذي أخرجه مسلم من حديث أبي أمامة الباهلي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. قال شيخ الإسلام تيمية في آخر حياته لما سجن في سجن القلعة: قد فتح الله علي في هذه المرة من معاني القرآن ومن أصول العلم بأشياء كان كثير من العلماء يتمنونها، وندمت على تضييع أكثر أوقاتي في غير معاني القرآن. وذلك لما رأى مما فتح الله عز وجل عليه من معاني كتاب الله تبارك وتعالى، علم أن الخير كل الخير فيما يفتحه الله عز وجل على قلب المفسر حينما يغوص في معاني القرآن الكريم، ويستطيع أن يستخرج من الآية عشرات الفوائد. ومن فضائل التفسير، نختم به هذا المجلس الثالث، أنه يدخل صاحبه في زمرة خير هذه الأمة، كما في صحيح البخاري من حديث سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن عثمان بن عفان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. خير الناس عند الله عز وجل الذي يتعلم القرآن ويعلمه للناس. وقال عبد الله بن مسعود: كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يجاوزهن حتى يعلم معانيهن والعمل بهن. هكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يقفون عند هذه الآيات ويخشعون ويبكون، وإذا سمعوا القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم في صلاتهم كانوا يتدبرون هذا القرآن. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ولذلك هذا القرآن جعله الله عز وجل بلساننا، ونحن نعرف ونفقه الكثير من معاني القرآن، الكثير منها واضح لا يحتاج إلى تأويل، ولكن يحتاج إلى أن يعمل الإنسان قلبه وأن يعيش مع هذا القرآن اللحظات الماتعة، لأنه يقربه إلى الله تبارك وتعالى بإذن الله عز وجل. نسأل الله أن ييسر لنا أن ييسر لنا هذا التفسير، وأن يعيننا على ذلك، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.